أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كتاب العتق، وفيه فصول. الفصل الأول في الرق، مسألة 522. الرق هو نظام العبودية الذي كان سائدا في أوساط البشر من أقدم العصور، منذ العصور القديمة جدا، وبقي سائدا حتى أوائل ظهور الإسلام، واستمر إلى بداية القرن العشرين تقريبا. بدايات القرن العشرين بدأت الانحسار أو انحسر تدريجا قبل هذه المدة، لكن وضعت المعاهدات في بدايات هذا القرن لمنع الرق كما هو معروف. على أي حال، كان هذا النظام إلى حد ما سائد حتى بدايات القرن العشرين، ولا زال أيضا سائدا في بعض الدول بصورة غير قانونية، لا زال موجود أيضا، وإن كان مو في نفس الإطار القانوني، بصورة غير قانونية موجود إلى حد ما مثل هذا النظام. مسألة 1522 يختص الاسترقاق من وجهة النظر الشرعية، يختص الاسترقاق في أهل الحرب. إذا أردت أن تسترق شخصا وكان حرا، هذا الشخص لم يكن رقا وأنت تريد أن تسترقه، يختص بأهل الحرب وبأهل الذمة إن أخلوا بالشرائع. بأهل الحرب هم الكفار الذين لم يرتبطوا بعهد ذمة مع المسلمين، الكافر الذي لم يرتبط بعهد ذمة مع المسلمين يقال له كافر حربي. هذا الكافر الحربي يجوز استرقاقه بحسب الأدلة الشرعية. يقول السيد القوي يجوز استرقاق هذا الشخص، فيختص الاسترقاق بأهل الحرب. أما الكفار الذميين الذين ارتبطوا بعهد ذمة مع المسلمين فلا يجوز استرقاقهم إلا إذا أخلوا بشروط الذمة. هناك شروط يذكرها الفقهاء بعنوان شروط الذمة بين المسلمين وأهل الكتاب. إذا التزم أهل الكتاب بهذه الشروط فدماؤهم وأموالهم وأعراضهم محصونة، محصنة من الوجهة الشرعية. الشرع يحصنها ويحرم انتهاكها، لكن إذا أخلوا بالشروط التي اشترطناها عليهم فقد نقضوا العهد، فلا عهد لهم، فقد خرجوا عن موضوع الذمة هنا. مثلين يقول يختص الاسترقاق بأهل الحرب وبأهل الذمة إن أخل أهل الذمة، إن أخلوا يعني أهل الذمة بالشرائط التي تذكر في الذمة، شرائط الذمة التي تذكر في باب الجهاد عادة. إن أخلوا بها جاز استرقاقهم على تفصيل في محله. هناك يوجد تفصيل من الشرائط التي يخلون بها. الآن ليس السيد الخوي هنا في صدر التفصيل من هذه الجهة، فقط يريد أن يوضح أن الاسترقاق لا يجوز للمسلم، لا يجوز لك أن تسترق المسلم. نعم، لو كان هذا العبد كافرا، هذا الرجل كان كافرا فاسترققته أنت ثم أسلمت، لا يجب عليك أن تحرقه. أما من الأساس هو مسلم وتسترقه لا يجوز الاسترقاق، يختص الاسترقاق بأهل الحرب، هذه الفئة الأولى، وبأهل الذمة أيضا الذين لم يلتزموا وأخلوا بشرائط الذمة على تفصيل في محله. فإن أسلموا بعد أن استرقوا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم أيضا، نسلهم أيضا يبقى رقا. مفهوم؟ فإن أسلموا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم. مسألة 523، يحكم على المقر بالرقية فيه. هذا إذا كان هذا المقر مختارا بالغا، إنسان جاءنا وقال أنا رق، نحكم عليه بأنه رق. إذا كان مختارا بالغا واحتملنا خرقة، طبعا دائما إنما يؤخذ بالإقرار مع احتمال الصدق، أما إذا كنا نقطع بعدم صدقه فلا معنى لإلزامه به، لا معنى للإلزام. يحكم على المقر بالرقيات اذا كان مختارا بالغا. واما اذا لم يكن مختارا اجبر على الاقرار بانه رق، او اقر على انه رق لكن لم يكن بالغا فلا يؤخذ باقراره. لا يقبل قول مدعي الحرية. يوجد عبد في سوق المسلمين يباع في سوق المسلمين، فقال انا حر، لا تقبل دعواه ما دام يباع. ليش؟ يقول لا يقبل قول مدعي الحرية اذا كان يباع في الاسواق الا ببين. لماذا؟ لانه مدعي، ظاهر الحال من كونه يباع انه رق، ولو كنا سنسمع قوله لما بقي عبد على وجه الارض، نفهم يعني كل عبد قال انا حر. لا، نقول لا بد ان تثبت لانك حر، اثبت لنا انك فلان ابن فلان الحر، وانه لا دليل على استعطافك مثلا الا ببينه، فلا يقبل قوله الا ببينه. فهو مدعي للحريه والاصل انه رق. هنا ليس الاصل انه رق، لان الظاهر الحال هو يدعي خلاف الظاهر. هنا التفتوا معي، نحن عرفنا سابقا المدعي والمنكر، قلنا من تعريفات المدعي هو من يدعي خلاف الظاهر، هذا ظاهر حاله انه يباع في سوق المسلمين، اذا هو رق. ظاهر حاله بما انه يباع في سوق المسلمين انه رق، فهو يدعي خلاف الظاهر، اليس كذلك؟ مسألة 1525، لا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين. واضح بعد، الرجل لا يملك أحد الأبوين، لا يملك عمود الآباء ولا عمود الأمهات، لا يملك آباه أو أمهاته. كذلك المرأة أيضا لا تملك آباءها أو أمهاتها، واضح؟ فالمرأة إذا تملكت أباها ينعكس خلاف يأتي. لا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا. هذا العمود الثاني، العمود الأول عمود الآباء، العمود الثاني عمود الأبناء. لا يملك الرجل أو المرأة أحد هذين العمودين، عمود الآباء وعمود الأمهات. بالنسبة إلى الآباء وإن علوا، وبالنسبة إلى الأولاد وإن نزلوا، يعني الابن المباشر أو الحفيد أو ابن الحفيد كلهم لا يملكون للرجل، الرجل لا يملكهم، والمرأة أيضا لا تملكهم. ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء. أنت يا شيخ محمد رضا لا يمكنك أن تملك محارمك من النساء، لو كانت إحداهن أنا لا يمكنك أن تتملكها. مفتين المحارم النسبيات بعد تقدم في كتاب النكاح، الأخت بنت الأخت بنت الأخ الخالة العمة، هؤلاء كلهن شنو؟ محارم نسبيات. يقول ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء، ولو ملك احد هؤلاء عتق. فلو ملك الرجل اباه او امه او ولده اعتق هذا الاب او الام او الولد، او اذا ملك الرجل اخته تنعتق، بخلاف ما اذا ملكت المرأة اخاها. المرأة ملكت أخاها، هل يعتق الأخ؟ المرأة يمكنها أن تملك الأخ، الأخ لا يملك أخته، أما الأخت تملك أخاها. يتغفلون الكثير يعني. قال ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء، ما قال المرأة أيضا لا تملك، فقط هذا الحكم يختص بالرجل ليس الغفلة. ولو ملك أحد هؤلاء عتق قهريا، مو لازم يعتقها، بمجرد ان يستريه او يرثه او ما شابه ذلك ينعتق قهرين. فلو كان شخص ابن امه فورث هذه الامه من ابيه، تنعتق الامه قهرين لانها صارت ملكا لولدها. الكثير تنعتق قهرين حتى لو لم يرد ان يعتقها، تنعتق ليست بارادته. نسأل السيدة الآن، ما هو حكم الرضاع، الأم الرضاعية أو الأخت الرضاعية أو ما شابه ذلك؟ يقول وحكم الرضاع حكم النسب. مفهوم؟ وحكم الرضاع حكم النسب. واضح بعد المسألة، لا تحتاج إلى بيان أكثر. هذا تمام الكلام في الفصل الأول في الرق. الفصل الثاني في صيغة العتق، كيف تعتق؟ اشتريت عبدا من السوق وأردت أن تعتقه، كيف تعتقه؟ يقول: الصريح من صيغة العتق أن تقول لعبدك أنت حر، أنت حر، فإذا قلت له ذلك فهو حر وتحرر. خب، وفي لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به. شلون يعني وفي لفظ العتق إشكال؟ لو قال له أعتقتك أو أنت معتق، مسكين. يقول: وفي لفظ العتق إشكال، توقف، تأمل، تردد. والأظهر أظهره شنه؟ أظهره الوقوع به، يعني أن الحرية، أن العتق يقع بلفظ العتق، بأن تقول لعبدك أنت معتق، ولا يقع بغيرهما، بغير هذين اللفظين، ولا بالإشارة، بغيرهما من الألفاظ الأخرى، يعني بأن تقول له أنت ليس لك سيد، مرحبتين؟ ليس لك مولى، أو ليس لي عبد مثلا، يعني أي لفظ كان. يقول: ولا يقع العشق بغيرهما من الألفاظ، ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة. أما إذا كان غير قادر على الكتابة، عفوا على التلفظ، فقط قادر على الكتابة، فيقع. ليس؟ لأنه قال: ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة على التلفظ. ولا يقع العتق معلقا على شرط، بأن تقول مثلا: إن تقول يا شيخ محمود لزوجتك: إن تزوجت عليك فعبيدي كلهم أحرار. طب هنا التحرير عبيدك علق على شيء وهو زواجك بالمرأة الثانية، أليس كذلك؟ إن تزوجت عليك امرأة ثانية، يعني إن تزوجت بعدك امرأة ثانية فعبيدي كلهم محررون. خب هنا هل يقع العيد؟ لا يقع. ليش؟ لأنه وقع معلقا، علقته على الزواج بالزوجة الثانية. بالمناسبة توجد رواية يذكرونها عن أحد إخوة زرار على ما لديهم، كان يريد أن يتزوج بامرأة، فقالوا له: نريد أن تضمن لنا أن لا تطلقها أو شيء. فقال أراد أن يحلف لهم أن حبيبه محررين إذا طلقها. قالوا: لا، هذا لا أعرف الحل، هذا لا قيمة له عندك، لأنه التحرير عند الشيعة لا يقع معلقا، العتق لا يقع معلقا. فكانت النسوة اللي تكلم إياهم الفشيين: هذا ليس بشيء عندك. على أي حال، أحد الرواة الظاهر أنه من إخوة زرارة، على أي حال يقول: ولا يقع معلقا على شرط، كأن يقول: إن جاء جيد فأنت حر. ولا في يمين، كما إذا قال: إن كلمت زيدا فعبدي حر. اليمين كما تقدم في كتاب الإيلاء، في كتاب الإيلاء قلنا الإيلاء لا يقع في يمين، أليس كذلك؟ ما قلنا أن الإيلاء لا يقع في يمين في بحث الإيلاء، الصواب في الإيلاء أو لا في الظهار، قلنا في الظهار مثلا 53، نعم لا يقع الظهار في يمين لأن كان غرضه الزجر. نفس الكلام هنا، إذا كان غرضك الزجر عن فعلين أو البعث نحو فعلين، قلت: إن تركت الصلاة مثلا، الشخص يقول: إن تركت الصلاة مثلا فعبيدي كلهم أحرار. هنا وقع هنا العتق في يمين. يقول: ولا يقع العتق في يمين، كما إذا قال: إن كلمت زيدان فعبدي حر، أو إن لم أكلم زيدان فعبدي حر مثلا، رجع زجر أو بعض. ولو سرق مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز. قال: أنت حر بشرط أن تخدمني سنة بعد حريتك، تبقى في خدمتي من الآن إلى سنة مثلا. ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز. لا، حر من الآن، أنت حر، ما كيف منك. من الآن أنت حر، لكن بشرط أنه بعد تحررك أيضا تخدمني ويصير ملزمان. وقع العيب، غاية الأمر هو ملزم بماذا؟ بالخدمة. ولو ترفت مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز. مسألة 1527، يشترط في المعتق، المعتق مو المعتق، المعتق يعني الفاعل للعتق، يشترط في المعتق أمور: البلوغ والاختيار والقصد، وهذه أمور تقدمت، والقربة، أن يقصد التقرب إلى الله عز وجل بهذا العتق. وسيأتي المزيد بيانا لهذه النقطة. ويشترط في المعتق بالفتح، يشترط في العبد المعتق الملك، يعني أن يكون مملوكا له. فلو كان العبد ملكا للشيخ حسين، فأتى الشيخ محمود وحرره، قال أنت حر، لا يتحرر لأنه ليس مملوكا له. خوب، واشتراط إسلامه إشكالون، هل يشترط أن يكون العبد المعتق مسلما؟ يقول في اشتراط إسلامه إشكال وتوقف، والأقرب العدم، فيصح عتق الكافر أيضا. خوب، ويكره عتق المخالف، ويكره عتق المخالف غير المؤمن، يكره عتقه. ويستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه 7 سنين فصاعدا. إذا تملكت عبدا فمضى عليه 7 سنين أو أكثر يستحب لك أن تعتقه. لو أعتق ثلث عبيده بقول مطلق، قال ثلث عبيدي أحرار، هنا عنده خلنا نقول 30 عبد، فالثلث يكون 10 عبيد، كيف نخرج هؤلاء العشرة؟ كيف نميزهم عن غيرهم؟ يقول في القرآن، يقول لو أعتق ثلث عبيده مطلقا من غير أن يعين أسماءهم استخرج هذا العدد في القرآن. واضح بعد الكيفية. ولو أعتق بعض عبده، قال أعتقت ثلثك أو ثلثك حر، مكتين. ولو اعتق بعض عبده عتق كله. ليش يعتق كله؟ لانه لا يتبعض هنا، بخلاف ما لو كان العبد مملوكا لشخصين فاعتق شخص نصيبه. ولو كان له شريك، شيخ محمد رضا شيخ محمود اشترك في شراء هذا العبد، فاعتق احدهما نصيبه، قومت عليه حصة شريكه، قومت عليه حصة شريكه. شلون يعني؟ إذا قال له ثلثك حر، حينئذ نأتي هذا الثلث، قال ثلثك حر مشري، نأتي نقول إن عتق النصف كاملا، النصف الذي في ملكك يا شيخ محمود كله عتق، خب النصف الذي في ملك شيخ محمد رباط أنت لا تملكه، لكن مع ذلك ينعتق، لكن أنت تدفع القيمة، قومت عليه حصة شريكه. ماذا التفتون للمسألة؟ يقول ولو أعتق بعض عبده عتق كله، ولو كان هذا العبد له ولشريك آخر قومت عليه حصة شريكه. ولو كان معترا، هذا الذي اعتق العبد معتر ليس له اموال، شيخ محمود مفلس، هنا العبد يسعى في نصيبه، يعني شنو؟ يذهب ويعمل ويجمع المقدار المتبقي من الاموال، منعتق نصفه، هو النصف الباقي لم ينعتق، اليس كذلك؟ يسعى في نصيبه هو. قلنا أحد الشريكين شيخ محمود وشيخ محمد رضا، شيخ محمود أعتق العبد ولا يملك العبد كاملا ليعتقه، أليس كذلك؟ طب عليه هو قال ثلثك حر، فإن عتق العبد بأكمله وعليه أن يدفع حصة الشريك. حصة الشريك كام؟ قيمة العرض خلينا نقول 100 دينار، حصة الشريك 50، فعليه أن يدفع 50 دينارين. لو أعتق الحبلة فالوجه تبعية الحمل لها. لو أعتق امرأة حبلة فالوجه عند السيد اختلف طبعا في هذه المسألة، السيد هو يستقرب أن الحامل تابع لها فينعتق بالتباع، فينعتق بالتباع. من أسباب العتق عمل المملوك وجدانه، إذا عمي المملوك انعتق، أو إذا أصابه الجدان انعتق، وكذا إذا نكل به المولى كما لو قطع يده أو رجله أو جعله معاقا أو ما شابه ذلك ينعتق أيضا. يقول من أسباب العتق عمل المملوك وجدانه وتنكيل المولى به إذا المولى نكل به، وأيضا من أسباب انعتاق المملوك إسلامه إذا كان المولى كافرا في دار الحرب. مستين في بلد الكفر كان هناك مولى كافر وعبد كافر، فأسلم العبد وخرج إلى دار الإسلام، خرج عن دار الحرب إلى دار الإسلام. دار الحرب هي تلك البلدان التي فيها الكفار الذين لم يرتبطوا بعهد ذمة مع المسلمين، قلنا سابقا. وهذا بعد في كتاب الجهاد يأتي مفصلا. يقول وإسلام العبد وخروجه عن دار الحرب قبل مولاه، إذا أسلم وخرج عن دار الحرب قبل مولاه فهو حر. وكذا الإصعاد على المشهور المدعى عليه الإجماع، ما يلتزم بالسير القوي ينقله فقط. وكذا الإقعاد إذا صار الحد مقعدا، فإن مشهور الفقهاء قالوا أنه يعتق والدعي الإجماع على ذلك، ويحتمل ذلك يعني عتق المملوك في الجنون أيضا إذا جن يحتمل أنه ينعتق. نعم فخرا من غير أن يعتقه المولى. مسألة 1531، لو مات ذو المال وله وارث مملوك، صاحب المال مات، شيخ محمود توفي، وذهبنا إلى ورثته فرأينا أنهم مماليك، مثلا 2 مماليك أو 1 مملوك. لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير، ليس له وارث حر، ورثتك كلهم مماليك مثلا، او شخص واحد فقط لك من الورثة وهو مملوك، وله وارث مملوك لا غير يعني ليس له حر، ففي هذه الحالة اشتري المملوك من مولاه، نشتري المملوك نذهب الى مولاه فنشتريه. اشترط ابنك مملوك فنذهب ونشتري هذا الابن ونعتقه ونعطيه بقية الأموال. يقول اشتري من مولاه وأعتق وأعطي الباقي يعني بقية الأموال فاصلة، ولا فرق بين المملوك الواحد والمتعدد سواء كان ابنا واحدا أو ابنين أو ثلاثة، أخا واحدا أو أخوين أو ثلاثة، لا فرق. وهذا أيضا بما أننا درسنا كتاب الإرث مرة أيضا في كتاب الإرث. خب الفصل الثالث في التدبير، مسألة 1532، التدبير هو أن يقول المولى لعبده أنت حر بعد وفاتي، يعني بعد أن أموت تصير حرا، أما الآن فأنت مملوك. التدبير أن يقول المولى لعبده أنت حر لكن متى؟ بعد وفاتي، ونحو ذلك، مو شرط هذا اللفظ، ونحو ذلك مما دل صريحا على ذلك من العبارات. أنت حر دبر حياتي، بعد مماتي، بعد أن أدفن، ما شابه ذلك من العبائر، مثلين؟ ونحو ذلك مما دل صريحا على ذلك من العبارات. فاصلة. ويعتبر ويشترط، يعني يشترط في التدبير امور بعد، ويشترط في التدبير صدوره من الكامل. الكامل يعني شنو؟ البالغ العاقل. قلنا مرارا وتكرارا ان الكمال في الانسان لا يكون الا بالبلوغ والعقل، فالمجنون لا يقال له كامل، والصبي لا يقال له كامل، ويعتبر صدوره من الكامل القاصد المختار. القاصد المختار بعد مرارا وتكرارا تقدمت بعد، لا يحتاج ان نمثل لها ان يكون قاصدا لهذا الله. اما اذا كان يعلم العبد كيف يتلفظ بهذا اللفظ فقال له انت حر بعد وفاتي ليعلمه هذه الاحكام فقط لا ليعشقه، لا ينعكس واضح بعد. والاختيار ايضا القاصد المختار. اما اذا كان مكرها على هذا اللفظ كما لو هدده العبد قال له ان لم تعشقني قتلتك بهذا السلاح مثلا، لا ينعكس، فيعتق من الثلث بعد الوفاة. طب هنا في التدبير إذا دبرت عبدك كيف ينعتق العبد؟ ينعتق من الثلث. قلنا سابقا في باب الوفية بأن الإنسان يمكنه أن يوفي بثلث أمواله، أليس كذلك؟ هذا العبد يخرج من الثلث. افترض معي أن ثلث أموالك كم؟ 300 دينار، وقيمة العبد 100 دينار، فيخرج العبد من الثلث من ثلث أموالك، أو 150 دينار يخرج من هذه 300 دينار، لا فرق. على أي حال نأتي إلى أموالك فنقسمها ثلاثة أقسام، فهذا القسم الذي نخصصه لك من هذه الأقسام الثلاثة يعتق العبد منه، يحسب منه من هذا القسم. خوب، فيعتق العبد من الثلث بعد الوفاة كالوصية تماما، لكن وفي حالة التدبير لك أن ترجع متى شئت. افترض بعد أسبوع هذا العبد أغضبك فقلت له انت بعد موضوع الحرية بعد انساه، واضح؟ انت هذا الأمر اعتبره كأن لم يكن، ألغيت التدبير فقد ألغي. يقول وللمولى الرجوع في التدبير متى شاء. خب الآن عندنا سؤال، هذه الوصية ألم نقل سابقا بأن التدبير العبد المدبر يعتق من ثلث الوصية؟ خب متى نأخذ الثلث؟ يقول لا، حسب الثلث بعد إخراج الديون، لا بد أولا من أن نسدد الديون ثم نأتي فنحسب الثلث فنخصص العبد من هذا الثلث. يعني لو توفي الشيخ محمد رضا وله 10,000 دينار أموال فسددنا الديون التي عليه فبقيت له 4,000 دينار أو 3,000 دينار بعد سداد الديون، هذه 3,000 دينار نأتي ونخرج العبد من ثلثها. ثلث 3,000 دينار كم؟ 1,000 دينار، فنعتق العبد من هذه 1,000 دينار، نحسبه في ضمن هذه 1,000 لأن العبد أيضا مال يقيم في ضمن الأموال الأخرى. يقول وهو يعني التدبير متأخر عن الدين، يعني أولا يسدد الدين ثم تصل النوبة إلى الوصية بالتدبير وغيره. خب مثلا 1533 لو دبر الحبلة، شيخ محمد رضا عنده أنا حبلة من عبده، مو من حبلها، من عبده. حبلة يعني شنو؟ يعني حامل بعد، حبلة واضح إليكم بعد. لو دبر الحبلة اختصت هي بالتدبير دون الحمل، فلا يدبر الحمل بمجرد تدبيرها، بمجرد أن تدبرها هذا التدبير يختص بها، فلا يشمل ابنها الذي يولد، فلا يدبر الحمل بمجرد تدبيرها. هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها. أما إذا كان المولى يعلم بأنها حامل، رآها منتفخة البطن مثلا فعلم بأنها حامل، في هذه الحالة لو دبرها هل يتبعها الولد؟ يقول هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها، وإلا يعني إذا علم المولى بأن هذه الأنا حامل فلا تبعد بالتبعية، فتوى بعد أنه تتبع بعد، لا تبعد يعني فتوى بعد. فاصل. أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التبليغ، يعني هند وجوهر مملوكان للشيخ محمد رضا، وقد دبر هند ولم يدبر جوهر، ثم زوج هند بجوهر، هنا الأولاد الذين يولدون بعد التدبير، بعد التدبير حصل الحمل، يكونون مدبرين. مكتين. يقول أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبرا، هذا الحمل مدبر، وحينئذ يصح رجوعه في تدبير الأم، ولا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الأقوى. مستفتين المسألة؟ بعد احنا لدنا بصدد استعراض الروايات في هذا المقام فقط، في صدد بيان الفتاوى، خصوصا وان هذه المسائل عندنا في مقام رسالة عملية، وان هذه المسائل ليست مسائل ابتلائية، بس كفتوى يقول السيد الخوئي لك يا شيخ محمد رضا ان ترجع في تدبير الام وتلغيه وتجعل الام غير مدبرة، لكن الابن المتولد لا يمكن ان ترجع في تدبيره، لأنه انعقدت نطفته وهو مدبر. إذا كانت حامل حين التدبير، يعني الآن وهي حامل دبرها، شوفوا يا فرضين، تارة هذه الأم حين التدبير هي حامل ويا شيخنا، فهنا تارة يعلم المولى وتارة لا يعلم، إن كان لا يعلم فهو ليس تدبيرا للحمل بل تدبير للأم فقط. ركز يا شيخنا، إن لم يكن المولى يعلم بأن هذه الأمة حامل تدبرها، نقول تدبير الأم ليس تدبيرا لحملها بل هو تدبير خاص بالأم. أما إذا كان المولى يعلم بأنها حامل ودبرها مع ذلك فهذا التدبير تدبير للأم وللحمل معا، وحينئذ له الرجوع في الأم والحمل. وهناك حالة ثالثة، يلتفت للحالة الثالثة، أن يدبرها وهي غير حامل فتصير حاملا من عبد آخر، فإذا صارت حامل يجوز للمولى أيضا أن يرجع في التدبير، لكن يرجع في التدبير بالنسبة لها هي، وأما بالنسبة إلى الحمل فإن الحمل من الأساس انعقدت نطفته وهو مدبر، واضح؟ فلا يمكن للمولى أن يلغي هذا الشيء. يقول فإنه يكون مدبرا، وحينئذ يصح رجوع المولى في تدبير الأم، ولا يصح رجوعه يعني رجوع المولى في تدبير ولدها الذي تجدد حمله بعد التدبير يعني على الأقوى. اتضحت المسألة لكم؟ خوف. مسألة 1534، ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه. خب لو أن الشيخ لم يدبر الأم بل دبر الأب، دبر العبد، دبر جوهر، هو يملك هند وجوهر، فدبر جوهر، قال لجوهر أنت حر دبر حياتي أو بعد وفاتي. خب ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكا لمولاه مدبرون. ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه، قال إذا كان الولد مملوكا لمولى الأب. يعني شلون؟ نمثل لكم، نمثل، التفتوا معي. شيخ حسين أو شيخ محمد رضا يملك هذا العبد المسمى بجوهر، وقد دبره، وقد ولد هذا، وقد أنجب هذا العبد ولدان، خلنا نسميه شنو؟ أقول اسم الأب جوهر، الولد معتوق. خب جيد. طب هذا الولد اللي سميناه معتوق، هذا الولد مدبر، واذا رجع المولى في تدبير الاب لا يكون هذا رجوعا في تدبير الولد. هذا الكلام كله صحيح متى؟ اذا كان كل من الاب والولد مملوكان لنفس المولى. اما لو افترضنا ان العبد مملوك للمولى، جوهر مملوك للشيخ محمد رضا، اما العبد فهو مملوك للشيخ، اما الابن فهو مملوك للشيخ حسين. ركزوا على المعنى، اريد ارد عليه. اما لو كان المولى وهو الشيخ محمد رضا يملك جوهر فقط ودبره، قال له انت حر دبر حياتي، جيد، وقد زوجه بأمة للشيخ حسين ويكون الاولاد للشيخ حسين، اولاد المملوك المدبر هنا ملك لمن؟ لمولى اخر. يعني الاب ملك لمولى واولاده ملك لمولى اخر، اليس كذلك؟ قلنا ان جوهر مملوك للشيخ حسين، عبد للشيخ حسين، عفوا جوهر مملوك للشيخ محمد رضا فهو عبد له، واما الأمة التي هي زوجة لجوهر فهي مملوكة للشيخ حسين. حق النساج تابع للأمة، مش دي؟ خب هنا في مثل هذه الحالة، إذا شيخ محمد رضا كان قد دبر جوهر، هذا هل يكون تدبيرا لأولاده أيضا مع أنهم ليسوا مملوكين للشيخ محمد رضا؟ يقول لا. التفتوا للعبارة، ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه، إذا كان هي حطوها بين قوسين، إذا كان مملوكا لمولاها، هي بين قوسين، تتبحوا ايش المقصود بهذا الحيث؟ يعني إذا كان الابن، إذا كان هذا الولد المدبر الولد مملوك لنفس الأب، لنفس مالك الأب عفوا. بالفتين؟ ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه مدبر، ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه مدبر، ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه. لو مات الأب، لو مات جوهر قبل الشيخ محمد رضا، أطال الله في عمر الشيخ محمد رضا فمات جوهر قبله، لا يبطل تدبير ابنه اذا كان مملوكا للشيخ محمد رضا ايضا هذا الاب، ولا يبطل تدبير الولد بموت ابيه قبل مولاه. فاصل، وينعتقون. من هنا ينعتقون؟ يعني الاب واولاده، وينعتقون من الثلث، فان قصر الثلث استسعوا، ان كفى الثلث انتهت المساله. اما اذا لم يكف يكفي الثلث، ثلث امواله لا تغطي قيمه هؤلاء العبيد، فانهم يستسعون في المقدار المتبقي. خلنا نقول ان الثلث يغطي نصف القيمه، فيسعون في النصف الباقي من القيمه مثلا. يعني يذهبون ويعملون ويجمعون الاموال لكي يدفعوها الى الورثه. مساله 1535، إباط المدبر إبطال لتدبيره وتدبير أولاده الذين ولدوا بعد الإباق. يعني لو أن جوهر في المثال السابق ملك لمن؟ قلنا للشيخ محمد رضا، وقد عتق، عتق يعني شنو؟ هرب. وهل يرجع العبد العاتق إلا إلى مولاه؟ مثلي؟ خب حافظين الدعاء بعد. خب هذا العبد أبى هرب، إذا ولد له أولاد بعد الإباق هو نفس العبد يبطل تدبيره، وأولاده الذين يولدون بعد الإباق أيضا يبطل تدبيرهم. واضح؟ إباق المدبر إبطال لتدبيره، يعني بمجرد أن يعبق ويهرب هذا العبد المدبر يبطل تدبيره، ويبطل أيضا تدبير أولاده الذين ولدوا بعد الإباق. أما الذين ولدوا قبل الإباق فلا يبطل تدبيرهم. الفصل الرابع في الكتابة، وهي قسمان: كتابة القلم وكتابة بالكمبيوتر. شري هكذا نقول حب. وهي قسمان: مطلقة ومشروطة. حب. وهذا البحث برمته تقدم مرارا، أشرنا إلى الفرق بين العبد المكاتب والعبد المشروط في دروس سابقة، والصورة متضحة في أذهانكم نوعا ما. قلنا تكاتب عبدك بأن تقول له ادفع المبلغ الفلاني فتتحرر، مثلي فيقال لهذا العبد أنه عبد مكاتب. هذا العبد المكاتب تارة تكاتب وتطلق وتارة تشترط. شلون يعني تطلق؟ تقول له إن دفعت لي 1000 دينار فأنت حر. إذا دفع لك 100 دينار ينعتق 10% منه، إذا دفع لك 500 دينار ينعتق نصفه، كل ما دفع لك جزء من المبلغ ينعتق بمقداره بمقدار ما دفع. هذا العبد يقال له مكاتب مطلق. وتارة أخرى تقول لعبدك أنت حر إن دفعت لي ماذا؟ ادفع لي 1000 دينار من الآن إلى أول شهر رجب، فإن دفعت لي هذا 1000 إلى ذلك التاريخ فأنت حر، وإلا فأنت رق. فلو دفع لك 900 دينار ولم يتمكن من إكمال المبلغ رجع رقا كاملا. واضح؟ هذا لب المطلب. خب يقول المكاتبة المطلقة إما المكاتبة المطلقة أن يقول المولى لعبده أو أمته كاتبتك على كذا، على 1000 دينار مثلا، على أن تؤديه في نجم كذا. يعني شنو على أن تؤديه في نجم كذا؟ كانوا في الزمن القديم يعطون التواريخ بحسب النجوم، إذا ظهر نجم سهيل مثلا، بعض النجوم تخرج في فترات خاصة في السنة لا تخرج طوال الليالي، فإذا خرج النجم الفلاني فيحينون المدة بظهور النجوم. يمكن أن تختار أنت أمر آخر، تقول له كاتبتك على أن تدفع لي 1000 دينار إلى حلول أول شهر رمضان. واضح؟ فهنا يقال النجم هو شهر رمضان، أول شهر رمضان. يقول فهنا النجم من أين أتي به؟ من ظهور النجوم في السماء، ويراد به المدة. وقد يطلق النجم على المقدار على نفس الأقساط الآن على ما سنوضحه. كاتبتك على كذا مثلا، على 1000 دينار، على أن تؤديه لي في نجم كذا، إما في نجم واحد أو نجوم متعددة. النجم دفعة، أو هنا إما دفعة واحدة أو دفعات متعددة. الدفعة الأولى في أول الشهر القادم، الدفعة الثانية في الشهر الذي بعده، هكذا مثلا. لا فرق، إما في نجم واحد، وهنا إما في نجم واحد يعني قسط واحد، أو نجوم متعددة أقساط متعددة. فيقول العبد قدير عقد بعد طرف المكاتبة صار فيه بعد عقد، فهذا العبد يتحرر منه بقدر ما يؤدي. فإذا أدى النصف فقد تحرر النصف، وإذا أدى الربع تحرر الربع، وهكذا بعد. فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي، وليس له ولا لمولاه فسخ الكتابة. خلاص بعد حصلت الكتابة وانتهى الأمر. وإن عجز، لو عجز هذا العبد، ولو عجز، يقول وإن عجز يفك هذا العبد من سهم الرقاب. شنو يعني من سهم الرقاب؟ سهم الزكاة. الزكاة تقسم أقسام، مش دي موارد صرف الزكاة؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، إلى آخر الآية. وفي الرقاب هو مورد الشاهد، وفي الرقاب. خب الرقاب من ضمن الموارد التي نصت عليها الآية القرآنية، أليس كذلك؟ خب وإن عجز العبد عن دفع المبلغ يفك من سهم الرقاب الذي هو سهم من سهام الزكاة. خب نسأل السيد، نقول للسيد الخوئي رحمة الله عليه، إن العلامة الحلي رحمة الله عليه في كتاب التبصرة وفي بعض كتبه الأخرى أيضا ذهب إلى وجوب أن يفك حينئذ، إلى أن فكه أمر واجب، يجب فكه من سهم الرقاب من سهم الزكاة، فهل تقول أنت بالوجوب أيضا؟ يقول وفي وجوب ذلك تأمل، وجوب أن يفك تأمل، نعم يجوز بلا إشكال يجوز، لكن هل هو على نحو الوجوب؟ يقول وفي وجوب ذلك تأمل، خلافا للعلامة الذي ذهب إلى الوجوب. قلنا أنا ليش أشرت للعلامة؟ لأن من هذه الصالحين في الأساس تعليق على تبصرة المتعلمين للعلامة الحلي، لذلك أنا أشرت إلى عبارة العلامة هنا. خب مسألة 1537، فالسيد الخوي هنا يرد على عبارة العلامة. خب المكاتب المطلق إن أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية. المكاتب المطلق إن أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية. افترض أن هذا العابد المكاتب تحرر نصفه وصار له أولاد حينئذ من امرأة مملوكة، فإن هؤلاء الأولاد أيضا يتحرر نصفهم. يقول تحرر من أولاده بقدر ما فيه هو من الحرية، وإن مات ولم يتحرر منه شيء كان ميراثه للمولى. خب نجيب بعد الآن مسألة ثانية، هذه وإن مات مسألة ثانية. المسألة الأولى أن أولاد المكاتب بمقدار ما تحرر من أبيهم يتحرر منهم أيضا، بمقدار ما تحرر من أبيهم حين ولادتهم. خب وإن مات المكاتب ولم يتحرر منه شيء، مثلا كاتبت عبدي وبعد ساعة مات، هو مكاتب أليس كذلك؟ لكنه لم يرفع ولا صلة، فلذلك لم يتحرر منه شيء. وإن يقول وإن مات المكاتب ولم يتحرر منه شيء كان ميراثه للمولى ولا إرث لبقية الورثة غير المولى. خب وإن تحرر منه شيء، افترضوا معي أن هذا العبد تحرر نصفه قد تحرر، فهنا نصف أمواله لي أنا المولى، والنصف الآخر لبقية الورثة. يقول وإن تحرر منه شيء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية ولورثته الباقي. خلنا نفترض أنه تحرر ثلاثة أرباع العدد، واضح؟ فلي أنا ربع أمواله، يعني بقي ربعه رق، يعني ثلاثة أرباع تحرر بقي ربعه رق، وأنا المولى فلي ربع أمواله، وأما ثلاثة أرباع المتبقية فهي لبقية الورثة. يقول وإن تحرر منه شيء كان لمولاه من ماله، لمولى العبد من مال العبد المكاتب بقدر الرقية، إن كانت الرقية بمقدار الربع فله الربع، إن كانت الرقية بمقدار النصف فله النصف، وهكذا ولورثته الباقي. خب ويؤدون ما بقي من مال الكتابة إن كانوا تابعين له في الحرية والرقية، كما لو كانوا أولادا له وهم أيضا يتبعونه في الحرية والرقية. ولو لم يكن له مال جعل الأولاد فيما بقي على أبيهم. لو أن هذا الأب ليس له أولاد، هذا الأب الذي مات ليس له أولاد، عفوا ليس له أموال، هذا الأب الذي مات ليس له أموال. يقول ولو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم، ومع الأداء ينعتقون، إذا أدوا المال الذي على أبيهم ينعتقون بالتبع أيضا. فاصلة. ولو أوصى أو أوصي له بشيء صح بقدر الحرية. شلون يعني؟ تارة نفس العبد يوصي، يقول أوصيت بألف دينار لزيد، فإن كان نصفه قد تحرر فيأخذ زيد 500 دينار، يأخذ من المبلغ بمقدار ما تحرر من العبد. هذا إذا كان العبد هو الذي أوصى. تارة أخرى لا يوصى إلى العبد. شلون يعني؟ يعني الشيخ محمود قبل أن يموت عنده أموال وهو يحب عبدي أنا مثلا، يحب هذا العبد الذي هو ملكي، فيوصي إلى هذا العبد بأمواله. يقول ولو أوصى أو أوصي له بشيئين صحت الوصية من هو الوصية إليه يعني، لكن بأي مقدار؟ بقدر الحرية التي حصلت. إن كان تحرر ربعه فربع الموصى به يصح، إن كان تحرر الثلث فثلثه يصح، وهكذا. وكذا لو وجب عليه حد، نفس الكلام، لو وجب عليه حد، حد المملوك الكامل كان بالنسبة إلى الزنا مثلا 50 جلدة، وأما الحور 100 جلدة، صحيح؟ فنجلده بنسبة الحرية وبنسبة الرقية. فإذا كان مثلا نصفه قد تحرر ونصفه لا زال رقا وقد زنى مثلا، فإنه يجلد 50 جلدة بالنسبة إلى نصيب الحرية، و25 جلدة بالنسبة إلى نصيب الرقية، فيكون المجموع 75 جلدة. ما واضح؟ وهذه النكات توضحت أيضا فيما درسناه في تكملة المنهاج. فإن الزاني الحر يجلد 100 جلدة والزاني العبد يجلد 50 جلدة، وهذا الشخص بما أن نصفه حر فنجلده 50 جلدة، نصف نصيب الحر يعني، وبما أن نصفه عبد فنجلده 25 جلدة، نصف نصيب العبد. فإذا جمعنا 25 و50 صار المجموع 75، وقد تقدم ذلك في تكملة المنهاج لأننا قدمنا دراستها على هذا الباب. خب يقول وكذا لو وجب عليه حد، نفس الكلام فاصلة، فإنه يأخذ من الحد بنصيب حريته. ولو وطع المولى عمته المكاتبة، خب هذا المولى وفع عمته بعد أن كاتبها وتحرر نصفها مثلا، عشان نضرب النصف من باب التسهيل، ولا يمكن أن نضرب الثلث مثلا، نفس الكلام، فنقول تحرر ثلثها مثلا، تحرر ثلثها هنا فوطعها، قل لا يجوز له أن يطعها لأن ثلثها حر، لكن هذا الإنسان عطى فوطعها، فيجلد كم بمقدار ما تحرر منها؟ كم تحرر منها؟ الثلث، فيجلد 33 جلدة، ثلث 100 جلدة. يقول ولو وفع المولى أمته المكاتبة حد بنصيب الحرية بمقدار ما تحرر منها، يحد المولى. خب مثلا 538 المكاتبة المشروطة، كان الكلام عن المكاتبة المطلقة، كيفية المكاتبة المطلقة، الآن يتكلم عن كيفية المكاتبة المشروطة. المكاتبة المشروطة هو أن يقول المولى لعبده كاتبتك على 1000 دينار على أن تؤديها لي في أول شهر رمضان أو قبل أول شهر رمضان، فإن عجزت فأنت رد في الرق. واضح؟ نفس العبارة السابقة بعينها، نفس العبارة التي تقدمت في مسألة 1536 بعينها تأتي هنا، لكن نضيف إليها بعد أن نقول تلك العبارة، نقول فإن عجزت فأنت رد في الرق. ومثل هذا العبد يقال له مكاتب مشروط. ليس لأن المولى اشترط حريته بسلام المبلغ إلى ذلك الوقت، فإن لم يسدد رجع رقا كاملا، وهذا العبد لا يتحرر منه شيء إلا بأداء جميع ما عليه، إذا أدى كل المبلغ فقد تحرر. فإن عجز ولم يتمكن من سداد جميع المبلغ رد في الرق، فإن عجز رد في الرق، يعني رجع رقا كاملا. خب نسأل سيد الخويا الآن، ما هو حد العجز لكي نقول أن هذا العبد عجز؟ ها كيف نقول انه عجز؟ يقول وحد العجز ان يؤخر نجما قسطا عن وقته لا عن مطل، لا عن مطل او مطل، يعني لا عن تسويف. اما اذا اخر كان قادرا ومع ذلك فقد اخر، الكثير قادر على السداد مع ذلك اخر الذئب ما طل وصوف، فهنا لا يقال له انه عاجز. ملتفين؟ ليش؟ لان الذئب يقول وحد العجز ان يؤخر نجما، قلنا النجم هو القط، ان يؤخر نجما عن وقته لا عن مطل. اما اذا كان عن مطل فلا يقال له عاجز. يقول وحد العجز ان يؤخر نجما عن وقته لا عن مطل الا ان يكون الشرط عدم التاخير مطلقا حتى بالمطل حتى بالتسويف، فحينئذ المرجع هو الشرط. عبارة اخرى يريد ان يقول في الخوي المعيار عندنا هو ما اشترطه المولى على عبده، فان قال له باي سبب كان التاخير بمجرد ان تصير الساعه 12 من اليوم 12 ظهرا من اليوم الفلاني ولم تسدد المبلغ فأنت رق من غير أن ألتفت إلى السبب. إن كان هذا هو الشر فالعبد ملزم سواء كان التأخير عن مطل أم لم يكن عن مطل. والمدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط، أن لا يفي العبد بالشرط. المولى اشترط على العبد أن يؤدي المبلغ إلى ذلك الوقت والعبد لم يؤدي المبلغ الى ذلك الوقت، اليس كذلك؟ خب. يقول والمدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط، فاذا لم يوفي العبد شرطه فيجوز للمولى ان يرده رقا، صحيح؟ لكن ويستحب للمولى الصبر عليه فنظرة الى ميسره. صحيح انت لست ملزما بهذا ايها المولى، لكن هذا امر مستحب حثك الشارع عليه ولك فيه اجر. خب مسألة 1539، لا بد في صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف. لكي تصح المكاتبة لا بد في المولى أن يكون جائز التصرف. خب كيف يكون جائز التصرف؟ أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، شروط التكليف بالغا عاقلا، صحيح؟ خب غير شروط التكليف غير البلوغ والعقل ماذا تشترط أيضا أيها السيد الخوري؟ أن يكون قافلا مختارا غير محجور عليه بسلس. نسيتين؟ خب لا بد في صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف أن يكون بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه بفلس أو غيره مثلا. خب وفي العاد يقول ليش نشترط على الحجر عليه بالفلس؟ لأن هذا تصرف مالي بعد، مو تصرف مالي. خب أنت كأنك هنا تتصدق بمالك، هذا بالنسبة إلى المولى اشترطنا أن يكون بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه. خب ونشترط في العبد، يقول وفي العبد لا بد في العبد من البلوغ أن يكون بالغا كاملا عاقل. وفي العوض هل توجد شروط في العوض؟ يقول نعم. وفي العوض لا بد أن يكون العوض، يقول وفي العوض من كونه دينا مؤجلا على قول، ولا بد في العوض من كونه دينا مؤجلا على قول، ان يكون دينا مؤجلا مو مبلغ موجود حال، ان يكون دينا مؤجلا على قول يتبناه جمله من الفقهاء، عينا كان هذا الدين او منفعه كخدمه سنه معلوم كخدمه سنه معلوما مما يصح تملكه كخدمه سنه، وايضا نشترط ان يكون معلوما مما يصح تملكه. شلون يعني؟ خب الدين في مقابل العين، ف الدين في مقابل العين المتشخصة حاليا. خب والدين تارة يكون أموال عينية، كان أقول لعلي عليك 1000 دينار فهنا وضعت في ذمته، جعلت في ذمته ماذا؟ عينا. وتارة يجعل في ذمته عملا. شوفوا الحالات، خليني أعيد. تارة يكون في يد عبدي الآن 1000 دينار فأكاتبه عليها، هذا لا يصح، هذا لا يصح، لأنه لا بد أن يكون المال دينا وليس عينا موجودة الآن، بل لا بد أن يكون شيء في تشتغل به ذمة العابد. مفهومين؟ إذن لا بد أن يكون العوض دينا لا عينا موجودة حاليا. خب هذا الدين نفسه تارة تكون أموال، بأن أقول له كاترتك على أن تأتيني 1000 دينار أو 1000 كيلو من الحمصة، هذه أموال أعيان صحيح، وتارة أكاتبه على عمل، كأن أقول له مثلا أكاتبك على أن تصبغ لي هذه 100 مثلا لوحة مثلا، مشتين؟ فهذا هنا اشتغلت ذمته بدين، وهذا الدين هو عمل. خب يقول ولا بد في العوض من كونه دينا مؤجلا غير حال، على قول انه لا بد ان يكون مؤجلا، عينا كان هذا الدين او منفعة، عينا قلنا ك1000 كيلو من الحنطة او 1000 دينار مثلا، او منفعة كخدمة سنة مثلا تخدمني سنة، او تصبغ لي هذا الجدار مثلا كخدمة سنة، معلوما لا بد ان يكون شيء معلوم مو شيء غير معلوم. شلون يعني شيء معلوم؟ ترى اقول له كاتبتك على شيء اعينه لك، فيقول قبل، لا تصح بالكثير، لا تصح المكاتبة حينئذ، لان العوض لن يكون معلومان. خب مما يصح تملكه، اما اذا كان لا يصح تملكه كالخنزير او الكلب وما شابه ذلك ايضا لا يصح. شوف هالسطرين ايش قد فيها نقاط. يقول ولا بد في العوض من كونه دينا مؤجلا على قولين، عينا كان هذا الدين او منفعة كخدمة سنة مثلا بالنسبة للمنفعة يمثل، معلوما ايضا لا بد ان يكون هذا العوض مما يصح تملكه. خب مسألة 1540، اذا مات المكاتب في المكاتبة المشروطة، في المكاتبة المشروطة كلامها، بطلت الكتابة وكان ماله واولاده لمولاه. خب مسألة 1541، ليس للمكاتب ان يتصرف في ماله بغير الاستثناء الا باذن المولى. انت كاتبت عبدك وعبدك اكتسب مالا، ليس له ان يتصرف في هذا المال بان يتصدق به ويهديه ويوزعه مجانا. نعم له ان يتاجر به يكتسب به، نعم، اما بقية التصرفات التي لا يريد بها الاكتساب، لا يريد التجارة بهذا الكلام، فهذه لا بد من ابن المولى بها. ليس للمكاتب ان يتصرف في ماله بغير الاكتساب الا باذن المولى. خب هل يجوز للمولى ان ياخذ اموال هذا العبد؟ قلنا العبد وما يملك ملك لمولاه، اليس كذلك؟ خب هذا المولى ياخذ اموال العبد يوميا، يعني العبد يشتغل ويجمع اموال، مع ذلك المولى يستولي عليها، فلا يمكن للعبد ان يجمع مالا. مثلي يقول لا يجوز للمولى ان ياخذ من اموال العبد الا استيفاء. يعني شنو استيفاء؟ سدادا لدين المكاتبه. مفتين؟ إلا استيفاء يعني سدادا لدين المكاتبة. يقول وينقطع تصرف المولى عن ماله، يعني عن مال العبد، بغير الاستيفاء بإذن العبد أيضا. أما أن يستوفي بغير إذن العبد فأيضا لا يصح. يعني يا شيخ محمود إذا أردت أن تتصرف في أموال العبد لا يجوز لك إلا أن تتصرف فيها فقط بإذن العبد وبالاستيفاء. تستوفي بإذن العابد، مو تستوفي بغير إذن العابد. يقول وينقطع تصرف المولى، يعني ليس للمولى أن يتصرف في مال العابد بغير الاستيفاء، وبإذن العبد أيضا هذا الاستيفاء لا بد أن يكون. مسألة 1542، لو وطأ مكاتبته، لو أن هذا المولى وطع مكاتبته، لا يجوز له أن يطأها. لو وطأها فلها المهر وليس لها أن تتزوج، فلها المهر. ليش؟ لأن الواطع دائما الواطع عليه أن يدفع المهر. قلنا في وضع الشبهة أيضا، حتى في وضع الشبهة لو اشتبهت فوطأت امرأة لك يجب عليك أن تدفع لها المهر، مهر المثل. مثلي لو وطأ مكاتبته فلها المهر فاصلا. ليش؟ للوقت طبعا، هذا المهر بسبب الوقت. وليس لها، وهي مكاتبة في حال كونها مكاتبة، ليس لها أن تتزوج بدون إذن المولى. أولادها، يقول وأولادها الذين يحصلون بعد الكتابة مكاتبون إلى لم يكونوا أحرارا. متى يكونون أحرار؟ يكونون أحرار إذا كان زوجها حر. لو زوجها المولى بحر أولادها يكونون أحرار، لكن لو زوجها بعبد فإن أولادها الذين يولدون بعد المكاتبة يكونون مكاتبون أيضا، فينعتقون بانعتاق أمهم. لا يجوز حتى في هذه الحالة لأنها تثبتت منه من الحرية في ظرف كونها مكاتبة، لا يجوز له. قب يقول وأولادها بعد الكتابة مكاتبون إذا لم يكونوا أحرارا، كما إذا كان زوجها حرا فإنهم يكونون أحرار، أليس كذلك؟ أما إذا لم يكن زوجها حرا فأولادها ليسوا أحرار بل هم مكاتبون كأمهم. هذا تمام الكلام بإيجاز من السيد الخوي رحمة الله عليه في كتاب العتق، وقد حاولنا أن ننهيه في درس واحد لعدم الاكتفاء به في هذه الأعصار. ونرى فيما ذكره السيد الخوي كفاية لإعطاء فكرة عامة حول هذه المسائل. هذا تمام الكلام في كتاب العتق ولواحقه. كتاب الأيمان والنذور يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.